إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لما فرغ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من ذكر ما ذكر من أذكار طرفي النهار، شرع في ذكر أذكار النوم. والحق أنه يكره النوم على غير ذكر، يكره، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. يكره النوم على غير ذكر، فما الدليل؟ أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. وهذا حديث صحيح. فيكره أن يقعد المسلم مقعدا لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه، ويكره أن يضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه، حكم شرعي، ودل عليه هذا النص النبوي، وهو حديث صحيح. من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، والترة نقص وتبعة. كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة، مسؤولية. ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. فيكره النوم على غير ذكر. قال الشيخ في الصحيحين عن حذيفة، والحق أن الحديث عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه ليس عند مسلم، وإنما هو عند البخاري، من حديث حذيفة ومن حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما الذي عند مسلم فهو من رواية البراء بن عازب، لا عن حذيفة رضي الله عنه، عن الصحابة أجمعين. فلعل تصحيفا وقع من النساخ في كلام الشيخ وعزوه رحمة الله عليه. في الصحيحين كذا قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة عن حذيفة، ورواه أيضا أبو داود والترمذي والإمام أحمد عن حذيفة وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحياة بعد الموت، فأتى بالنشور من بعد النوم، لأن النوم هو الموتة الصغرى. فصلى الله وسلم وبارك عليه إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث في الصحيحين عند البخاري من رواية حذيفة ومن رواية أبي ذر، وعند مسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الإمام رحمه الله: وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يدع ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في مرضه الذي قبض فيه، حتى إنه لما ثقل كانت عائشة تتناول يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتجمع كفيه وتقرأ فيهما، ثم تمسح كما قالت أمسح بكفيه رجاء بركتهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في مرضه الذي مات فيه. وأما نحن فأقوام مفرطون، نسأل الله العافية، فمنا من يعلم ولا يعمل، ومنا من هو بهذا الشأن الأجل جاهل، ومنا من لا يريد أن يعلم، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا والمسلمين أجمعين في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، والنفث نفخ بريق قليل، فهو فوق النفخ ودون التفل. النفث نفخ بريق قليل، فهو فوق النفخ ودون التفل، أقل من التفل وأعلى من النفخ المجرد من غير ريق مطلقا. فكان يجمع كفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد السورة، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفعل ذلك 3 مرات. والحديث متفق على صحته. إذا أراد أن ينام يقول بسمك اللهم أموت وأحيا، ثم يجمع كفيه ينفث فيهما ويقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي على الصدقة، ليلة بعد ليلة، يعني أتاه ليلة بعد ليلة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة ليلة بعد ليلة، بل جعله على الصدقة. فكان هذا الآتي يأتي فيحثو من الصدقة، يأخذ بجماع يديه يحثو من الصدقة ليلة بعد ليلة. فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله تبارك وتعالى بهن. وكان هكذا ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله وفي نسخ البخاري المطبوعة، وكانوا أي الصحابة وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال يعني قال له ذلك الآتي الذي كان يحثو من تمر الصدقة فأمسكه أبو هريرة، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، في المطبوع أيضا حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، كما قال لأبي رضي الله عنه في قصة مشابهة قد مرت صدق الخبيث. وكان قد أخبر أبي رضي الله عنه بنحو ما أخبر به أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ما ينجينا منكم، قال تلك الآية في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يأتي بها إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أخرجه البخاري تعليقا، هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا، الحديث المعلق هو ما حدث من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. المهم لو حذف منه الإسناد جميعه حتى يقول القائل: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون قد علق. معلقات البخاري كما هو معلوم ليست على شرطه، فمنها الصحيح ومنها الحسن، ولكن العلماء رحمة الله عليهم قد قاموا بتغليقها كما فعل الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. فهذا من معلقات البخاري الإمام رحمه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدق، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة كان يمسكه: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو حاجة وعيالا فيطلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من غير أن يخبره، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يخبره أبو هريرة: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ يقول: شكى حاجة وعيالا يا رسول الله فأطلقته. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذبك وسيعود. فكان في الثانية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الثالثة ما قال صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو هريرة في الثالثة: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: تطلقني وأخبرك بشيء ينفعك الله تبارك وتعالى به. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي. وكانوا أحرص شيء على الخير، هذه مدرجة في الحديث المعلق، يعني ليست من كلام أبي هريرة نفسه، وإنما أدرجها بعض الرواة. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقك وهو كذوب. فاعتمدها النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم. يقول لك بعض الناس: نحن نقبل الحق من كل أحد، فإن الإسلام قبل من الشيطان. فيقول: هذا من تعليم الشيطان. قل: لا، ليست لها قيمة بمرة إلا عند اعتمادها من رسول الله، فالمرجعها هنا إليه. فلا تذكر الشيطان مع النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حجة فائلة كما ترى، وشبهة مريضة عليلة. هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقا، ووصله النسائي والإسماعيلي، وصله النسائي في عمل اليوم والليل، وكذلك ذكره أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة. الحديث حديث صحيح: تقرأ آيات الكرسي إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. وقد مر نحو ذلك في أذكار الصباح والمساء. وهنا لتعلقه بإذا أخذت مضجعك فهو من أذكار النوم. وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء. الحقيقة أن الذي في المسند أن القصة وقعت لأبي أيوب الأنصاري، ليس لأبي الدرداء. الشيخ رحمة الله عليه، العلامة الإمام الذي هو سيال الذهن والعصمة لله تبارك وتعالى وحده، يقع الوهم، بعض الوهم من علمائنا في أمثال هذه الأشياء ولا حرج. سبحان الله، إن هذا الإمام الجليل رحمه الله كتب كتابه العجاب زاد المعاد الذي ذكر فيه هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر من غير مرجع، وهو كتاب جليل قوي جدا. زاد المعاد هذا كتبه الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من غير ما مرجع مطلقا، وإنما كان في سفر فحرره واعتذر عن أي شيء رحمة الله عليه. فهذه القصة التي ذكر الإمام أنها أخرج الإمام أحمد نحوها في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء الذي في المسند أن القصة وقعت لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب، والحق أن الذي في الطبراني أنها جرت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. يعني نحرر هذا. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الصحيحين أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال الشيخ الإمام رحمه الله الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء، يعني هذا قول مرجوح ليس بشيء، كفتاه من قيام الليل يعني يقرأ الآيتين وينام ولا يقوم الليل، ويقول كفتاه فيقال له ليس هذا القول بشيء، قال وليس بشيء، يعني هذا القول ليس بشيء، وإنما كفتاه من شر ما يؤذيه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أحدا يغفل وينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. وقد يقع تصحيف ما كنت أرى أحدا يعقل وينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة، فلو كانت على هذا النحو فمعنى ذلك أن الذي لا يأتي بها كأنه العقل عنده، يعني لا يترك هذا إلا مجنون ذاهب العقل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفتاه، يعني كفتاه من كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من قرأ بهاتين الآيتين في ليلة كفتاه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفات إزاره، يعني بداخلة إزاره كما في الرواية الأخرى عند مسلم داخلة إزاره وهو طرفه، بصنفة أو بصنيفات إزاره بداخلة إزاره يعني طرفه مما يلي طرته. فيمكن أن يفعل المرء ذلك قبل أن ينام بطرف ردائه أو بطرف ثوبه، بطرف الثوب وهو قائم قبل أن ينام ينفضه ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إزاره، يمسك ثوبه جلبابه ثم ينفض فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. والعلماء في الذي خلف على الفراش بعده أقوال، منها أن هنالك من الجن ما يمكن أن يكون قد أتى فخلفه بعد قيامه على فراشه، ومنهم من يقول لعل شيئا من تلك الدواب المؤذية أو تلك الحشرات السامة يمكن أن يكون قد خلفه على فراشه فيأتي هو فينام فربما آذاه شيء من ذلك. وإذا اضطجع فليقل باسمك اللهم ربي وضعت جنبي، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الشيخ رحمه الله وفي الصحيحين، وهذا سطو قلم منه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، فهو الحافظ الإمام الكبير الجليل المحدث الأصولي النظار المفسر رحمة الله عليه العلم الشامخ الإمام ابن القيم، ولكن هذا كما يعرض للبشر هذا سق قلم منه رحمة الله عليه، لأن الحديث ليس في الصحيحين بمرة، وإنما هو عند الترمذي، هو جزء من الحديث الذي سبق، وهو عند ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وأيضا عندنا حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي فيه أن فاطمة رضوان الله عليها لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما فلم تجده، فأعلمت من هنالك، فأعلم بعد أن جاء صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتى عليا وفاطمة في بيتهما، وكان قد رقدا فهما أن يقوما، فأشار إليهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أن يظلا كما هما، ثم جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول علي: حتى وجدت برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمدا 33، ويكبرا 34، وذلك عندما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم، وهذا خير لكما من خادم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدها إلى هذا الذكر الذي يعين الله تبارك وتعالى به على تحمل المشاق في اليوم الذي يلي، وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما. إذا أخذ مضاجعهما للنوم أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وقال صلى الله عليه وسلم: هو خير لكما من خادم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قدس الله روحه ونور الله ضريحه، بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. مبذول هو، ولكن من يأخذه هنيئا مريئا بغير كد ولا نصب ولا تعب. قال: من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء أي تعب فيما يعانيه من شغل وغيره. وفي سنن أبي داود وهو عند الترمذي أيضا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده تحت خده، يده اليمنى تحت خده اليمنى صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أيضا أبو داود وهو حديث صحيح. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب يمين الإمام. عن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال: سمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. فهذا في موضع آخر وذات الذكر، ولكن عند النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال هذا الذكر 3 مرات: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ويا لها من نعمة، الكفاية والأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأخرج أبو داود والترمذي عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذا حديث صحيح. وصى النبي صلى الله عليه وسلم نوفلا الأشجعي رضي الله عنه فقال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون السورة ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أمره بهذه الكلمات إذا أخذ مضجعه، ثم أخبره بعد ذلك بعد الإخبار بتلك الكلمات أنه سمع تلك الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وأخرج أبو داود عن أبي الأزهري ويقال له أيضا أبو زهير الأنماري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. والندي هو القوم المجتمعون في مجلس، القوم المجتمعون في مجلس ندي. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل يقول: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. وأخرج الترمذي والنسائي في الكبرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. وهو حديث صحيح. سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، وهي سورة سبحان أيضا. فعن عائشة رضي الله عنها كما أخرج النسائي في السنن الكبرى والترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، يعني سورة الإسراء وسورة الزمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالب، وإن كانت عدد أيام الدنيا. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث ضعيف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الحديث عند مسلم فيه لفظ ذكر الشيخ لفظا مغايرا له، واللفظ الذي ذكره الشيخ الإمام رواه أحمد وأبو داود، ولفظ مسلم أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أي من شر كل شيء من المخلوقات، فتكون رواية مسلم. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، أي إذا أردت النوم في مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. وفي رواية: وإن أصبحت أصبت خيرا. وتلحظ شيئا في اللفظ النبوي: توضأ وضوءك للصلاة، اضجع على شقك الأيمن، قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، الكاف الساكنة مهموسة إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، تاء الساكنة المهموسة، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول، لأنك إن أتيت بها على هذه الصورة نمت إن شاء الله. فصلى الله وسلم وبارك عليه. إذا انتبه من نومه، يقول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني استيقظ من النوم مع كلام، لا استيقظ ونام، وإنما تعار من الليل، استيقظ من النوم مع كلام، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، هذا من مواطن استجابة الدعاء، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. إذا أتى بهذا الذكر، إذا تعار من الليل وأتى بهذا الذكر، ثم دعا أو قال: اللهم اغفر لي، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هذا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذكر. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال الترمذي حديث حسن. والحق أنه حديث ضعيف ولكن له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن، ففيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، ورواه إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين، وروايته عن غير الشاميين غير مقبولة، ولكن له شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن، هو حديث حسن لغيره، إلا أن هذه الشواهد لا تشهد لتلك الجملة وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، فيكون الحديث حسنا لغيره على هذا النسق، من أوى إلى فراشه طاهرا لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، فترتب الأجر على مجرد الإيواء أو أن يأوي الإنسان إلى فراشه طاهرا. وأما ذكر الله تبارك وتعالى حتى يدركه النعاس فهذه الجملة ليس لها شاهد. وفي سنن أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده عبد الله ابن الوليد. قال الحافظ في التقريب لين الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، ففيه اختلاف. تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم عقد الإمام رحمه الله فصلا في أذكار الفزع في النوم والقلق، وأذكار القلق ذكر الفزع في النوم والقلق. قال روى الترمذي عن بريدة قال شكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. هذا الحديث حديث ضعيف في سنده متروك، وأخرجه أيضا الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي شيبة، ولكن في سنده متروك فهو حديث ضعيف. وفي سنن أبي داود وعند الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا الحديث أيضا فيه عن عنة بن إسحاق وهو مدلس معروف، ولكن لهذا الحديث شاهد مرسل أخرجه الإمام مالك في الموطأ وهو كذلك عند ابن السني. يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فيه علته عنعنة ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس معروف، فإذا عنعن فلا بد أن يحكم على الحديث بأنه ضعيف، إلا إذا كان له شاهد أو وردت له متابعات أو غير ذلك. فهذا له شاهد مرسل في الموطأ وكذلك عند ابن السني. وأما إذا صرح ابن إسحاق بالتحديث هو إمام، إذا صرح بالتحديث فذلك، ولكن المدلس إذا عنعنه يتوقف في روايته ويقضى عليها بالضعف كما هو معلوم. وأما إذا صرح بالتحديث فعلى العين والرأس إذا كان إماما كابن إسحاق رحمة الله عليه. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه، هكذا. وقد اختلف السلف من التابعين وغيرهم في جواز تعليق التمائم من القرآن، فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وحرمه آخرون. تعليق التمائم من القرآن العظيم، اختلف السلف من التابعين وغيرهم في جواز تعليق التمائم من القرآن، فأجازه بعضهم حرمه بعضهم كرهه آخر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأذن لأحد من أصحابه، ولم يدل أحد من أصحابه رضوان الله عليهم على تعليق شيء من التمائم فيها قرآن أو غير ذلك، ولا من كلامه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أذكار النوم، الانتباه من النوم وما يحدث من فزع وقلق أثناء النوم. وعندنا أيضا الحديث الصحيح أن ابن آدم إذا نام ختم وضرب الشيطان على قافية رأسه، يعني مؤخر عنقه، ثلاث عقد. ضرب الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فهذا ذكر الانتباه من النوم. إذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا استيقظ من النوم ذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وأما إذا ما بقيت عقدة أو بقيت العقد كلها، فإنه يظل طول النهار كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبيث النفس كسلان. فيا لله كم نفرط في حق أنفسنا، وكم نترك من خير دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر هو أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأذكار الموظفة، يعني المربوطة على حالة بعينها، على زمان بعينه، على مكان بعينه، هذه الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يقال له الأذكار الموظفة أو الأذكار المربوطة التي تتعلق بحالة أو تتعلق بزمان أو تتعلق بمكان، هذه الأذكار هي نظام حياة يومي. فيظل العبد المسلم مرتبطا بذكر ربه في كل حالة من حالاته، حتى عند قضاء حاجته وحتى عند الجماع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا فرغ وخرج غفرانك. فلا تخلو حالة من حالات المرء من ذكر، حتى إن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بحث بحثا طريفا في هذا الموضع، هل يجوز الذكر في حال الخلاء وكذلك في حال الجماع؟ إن عائشة قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع حالاته، قال الإمام ولم تستثني حالة بعينها، فلعل ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لا ينازع أحد أن الذكر بالقلب يمكن أن يأتي في هذه الحالة، حتى في حال قضاء الحاجة، قضاء الحاجة يمكن أن يذكر الإنسان ربه بقلبه لا بلسانه، فهذا ممنوع. حتى في مسألة الجماع ذكر الإمام أن المرء يمكن أن يكون القلب ذاكرا، بمعنى أنه يمكن أن يكون عارفا لربه نعمته، وأن ذلك من النعم الجليلة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها. إلى هذه الدرجة يرتبط الإنسان بمنهج ربه تبارك وتعالى وما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكان بينهما في تلك الليلة ولد لم يضره الشيطان. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في هذه الحالات ذكر الله تبارك وتعالى، فما بالك بما هو فوق ذلك، فهو نظام حياة متكامل بحيث لا تخلو لحظة من لحظات الحياة من أمر ونهي لله رب العالمين فيها يتنزل على العبد بصورة من الصور. فلو أن الإنسان التزم هذا المنهج بتلك الأذكار كما علمه إياها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان مرتبطا بربه تبارك وتعالى في كل حالاته وفي جميع آنائه، وفي حله وفي ترحاله وفي حركته وفي سكونه. هذا ملحظ دقيق جدا، قد دل على مثله الإمام رحمة الله عليه عندما بحث تلك المسألة في ذلك المبحث الطريف الذي مر ذكره في هذا الكتاب الجليل، عندما بحث عن الذكر في تلك الحالتين ذلك المبحث الذي مر بفضل الله تبارك وتعالى. علينا أن نجتهد في تعلم الأذكار وفي تعليمها، وأن نبث ذلك وأن نذيعه في الأمة، لأن هذا كما تعلم فيه أجر عظيم جدا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبربط المسلم بدينه في كل حالة من حالاته، في كل حالة من حالاته. ثم إن فيها من الأجر الذي رتب على تلك الأذكار ما قد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث التي مر ذكرها. فمن يفرط في ذلك ويكون ذا عقل؟ لا يفرط في ذلك من كان ذا عقل أبدا. وحتى هذا الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه وهو عند الترمذي، كان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من دنيه، وأما من لم يعقل كتبه وعلقه عليه. إلى هذه الدرجة كانوا يأخذون بتلك التعاليم النبوية، لأن الله تبارك وتعالى جعل فيها حفظا، وجعل الله تبارك وتعالى فيها رعاية وحماية. فإذا فرط الإنسان في أمثال هذه الأمور فإنه يكون قد دخل المعركة بلا مجن، دخل المعركة كاشفا صدره. فيا لله كم تنوشه الرماح وكم تقع في صدره من ضربات سيوف الهندية، ويا لله إن عدوه لا يتمكن منه. وأما إذا أحرز نفسه، وآمركم أن تذكروا الله تبارك وتعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذ أعداؤه يعدون وراءه من أجل أن يأخذوه، فإذا ما أخذوه لم يفلتوه وأوقعوا به جميع ألوان النكال، فدخل حصنا فأحرز نفسه فيه، يعني في ذلك الحصن، فنجا من أعداء. فكذلك ذكر الله تبارك وتعالى لا ينجو الإنسان من الشيطان ولا من أعداء الإنس، لا من أعداء الإنس ولا من أعداء الجن إلا بذكر الله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من تلك الأحاديث التي مر ذكرها. ويحسن إذ ذكرنا أذكار النوم أن نقوم لننام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.